وقال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى وهو التميمي النيسابوري قال أخبرنا سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد وهو الأنصاري قال أخبرني عدي بن ثابت أن عبد الله بن زيد الخطمي أن عبد الله بن يزيد الخطمي حدثه أن أبا أيوب أخبره أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع المغرب والعشاء بالمزدلفة، أي أنه أخر المغرب إلى وقت العشاء فصلاهما بالمزدلفة. وأبو أيوب هو الأنصاري، وأبو أيوب خالد بن زيد بن كليب الأنصاري النجاري المدني الصحابي المشهور رضي الله عنه، والراوي عنه هنا عبد الله بن يزيد الخطمي وهو صحابي. وقال رحمه الله حدثناه قتيبة وهو ابن سعيد وابن رمح هو محمد ابن رمح بن المهاجر التجيبي المصري عن الليث وهو ابن سعد عن يحيى بن سعيد هو الأنصاري بهذا الإسناد. قال ابن رمح في روايته قال ابن رمح في روايته عن عبد الله بن يزيد الخطمي وكان أميرا على الكوفة على عهد بن الزبير رضي الله عنهما. وقال رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى وهو التميمي النيسابوري قال قرأت على مالك وهو ابن أنس عن ابن شهاب وهو الزهري عن سالم بن عبد الله عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى المغرب والعشاء بالمزدلفة جميعا. وقال رحمه الله حدثني حرملة بن يحيى وهو التجيب المصري قال أخبرنا ابن وهب هو عبد الله ابن وهب هو عبد الله بن وهب بن مسلم ابن مسلم القرشي المصري قال حدثني يونس وهو ابن يزيد الأيلي عن ابن شهاب أن عبيد الله بن عبد الله بن عمر وهو العمري أخبره أن أباه قال وهو عبد الله بن عمر جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بجمع أي مزدلفة لأن الناس يجتمعون فيها ويقال لها المشعر الحرام. قال ليس بينهما سجدة وصلى المغرب 3 ركعات وصلى العشاء 2 ركعتين فكان عبد الله أي ابن عمر يصلي بجمع كذلك حتى لحق بالله. قوله ليس بينهما سجدة أي نافلة، وأما الوتر فيصلى تلك الليلة لأن النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه أوتر في سفره على حمار على راحلته، والوتر من النوافل المطلقة التي يحافظ عليها في السفر والحضر. وأما الرواتب فلا يصليها المسافر إلا 2 ركعتي الفجر فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصليهما في حضره وسفره. وقوله وصلى المغرب 3 ركعات دليل على أن المغرب لا تقصر في حال السفر، وقد نقل الإجماع على ذلك والقصر كل الرباعية. وقال رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا شعبة عن الحكم هو بن عتيبة وسلمة بن كهيل عن سعيد بن جبير أنه صلى المغرب بجمع والعشاء بإقامة والعشاء أنه صلى المغرب بجمع والعشاء بإقامة ثم حدث عن ابن عمر أنه صلى مثل ذلك، وحدث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم صنع مثل ذلك. وقال رحمه الله حدثنيه زهير بن حرب قال حدثنا وكيع وابن جراح قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد وقال صلاهما بإقامة واحدة. وقال رحمه الله حدثنا عبد بن حميد وهو الكشي يقال الكسي قال أخبرنا عبد الرزاق وهو ابن همام الصنعاني قال أخبرنا الثوري عن سلمة بن كهيل عن سعيد بن جبير عن ابن عمر قال جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بجمع صلى المغرب 3 والعشاء 2 ركعتين بإقامة واحدة. وقال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن أبي إسحاق وهو عمرو بن عبد الله السبيعي قال قال سعيد بن جبير أفضنا أفضنا مع ابن عمر حتى أتينا جمعا أي مزدلفة، فصلى بنا المغرب والعشاء بإقامة واحدة ثم انصرف، فقال هكذا صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المكان. هذه الطريق الأخيرة استدركها الدارقطني، فقال رحمه الله هذا عندي وهم من إسماعيل، ابن إسماعيل بن أبي خالد، وقد خالفه جماعة منهم شعبة والثوري كما تقدم وإسرائيل وغيرهم، فرووه عن أبي إسحاق عن عبد الله بن مالك عن ابن عمر، قال وإسماعيل وإن كان ثقة فهؤلاء أقوم بحديث أبي إسحاق منه أي من إسماعيل، أي في روايتهم مقدمة التي فيها عن أبي إسحاق عن عبد الله بن مالك عن ابن عمر، وأما إسماعيل فرواه عن أبي إسحاق قال قال سعيد بن جبير أفضنا مع ابن عمر. ينظر من روى رواية هؤلاء الجماعة، وهي مقدمة، وكلام الدارقطني كلام سديد وليس كما تقدم، لأن الثوري فيما تقدم وهكذا شعبة لم يروياه عن أبي إسحاق وإنما عن غيره، فحصل خلاف على أبي إسحاق، وشعبة والثوري وغيرهما روياه عن أبي إسحاق عن عبد الله بن مالك عن ابن عمر، وإسماعيل ابن أبي خالد رواه عن أبي إسحاق عن سعيد ابن جبير، ورواية الجماعة مقدمة. الثوري هذا إمام جبل، بعضهم يرجح روايته وإن خالفه من خالفه، فكيف قد انضم إليه شعبة وإسرائيل وغيرهم. أما النووي رحمه الله فقال بعد أن ذكر كلام الدارقطني هذا كلامه جوابه ما سبق بيانه مرات في نظائره، أنه يجوز أن أبا إسحاق سمعه بالطريقين فرواه بالوجهين وكيف كان فالمتن الصحيح لا مقدح فيه، لا شك أن المتن صحيح، لكن رواية الجماعة لسينو فيهم سفيان وشعبة مقدمة، والنووي رحمه الله يقبل رواية الراوي وإن خالف جمعا، وقد رد عليه يعني الفقهاء المحدثون ما سلكوا هذا المسلك، هذا مسلك الأصوليين أو الفقهاء، أما المحدثون فيرجحون فهم أهل الشأن رواية الأثبات ورواية الأكثر، ينظرون إلى القرائن، لأن المحدث يحفظ حديث الراوي وحديث تلامذة الراوي، فإذا روى بعض التلاميذ حديثا لذلكم الشيخ يحفظون حديث الشيخ، حديث أبي إسحاق يحفظون حديث أبي إسحاق، يقولون هذا ليس من حديث فلان، وإن روى عنه بعض طلابه، لأنهم يحفظون حديث الشيخ وحديث التلميذ، هذا شأن الحفاظ. وكان شيخنا مقبل رحمه الله يقول وأما العصريون فغاية ما عند أحدهم أنه باحث يجمع الطرق وينظر، لكن ليس حافظا لحديث الشيخ وحديث التلميذ، هذا شأن الحفاظ، يحفظون أحاديث شعبة أحاديث فلان وأحاديث فلان وأحاديث فلان، فإذا جاء بعض الطلبة وروى حديثا عن شعبة يقولون هذا ليس من حديث شعبة، لأنهم يحفظون حديث شعبة. أما الباحث من أمثالنا يعني من أمثال بعض العصريين غاية ما عنده ينظر إلى يعني من رواه بهذا اللفظ ومن رواه باللفظ الآخر وهكذا، يقارنون بين روايات من روى ذلك الحديث من طلابه، وهذه قرينة يستفاد منها أن فلان تفرد، إما يحكم على حديثه بالشذوذ أو بالنكارة أو يحمل على الوجهين إذا تكافأت الطرق، لكن كلام المتقدمين لا يهمل فهم أعرف لأنهم حفاظ، إذا نصوا على شيء قالوا هذا ليس من حديث فلان أو وهم فيه فلان كلامهم مقدم على مجرد جمع الطرق. جاء في حديث ابن عمر هنا قال جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بجمع ليس بينهما سجدة، وصلى المغرب ثلاثة وصلى العشاء ركعتين. في بعض طرقه أنه صلى المغرب والعشاء بإقامة إقامة واحدة، يحمل قوله بإقامة أي لكل صلاة، فقد جاء في حديث جابر بن عبد الله في مسلم وغيره فصلى وفيه قال حتى أتى المزدلفة النبي عليه الصلاة والسلام فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، والعمل على ما في حديث جابر لما فيه من زيادة علم وبيان. وحديث ابن عمر يحمل على ما تقدم أنه أقام لكل صلاة، وفي غير هذا الحديث أنه أذن كما في حديث جابر. ففي حال الجمع بين الصلاتين يؤذن أذان واحد ويقام لكل صلاة كما في حديث جابر فيما جاء في مزدلفة، وأيضا قياسا على صلاة الظهر والعصر بعرفات أذن أذانا واحدا وأقام لكل صلاة، وهكذا لو فاتت عدة صلوات أيضا يؤذن أذان واحد ويقام لكل صلاة من نام عن عدة صلوات أو نحو ذلك. إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.